بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. بالحديث الذي بدأناه في درس البارحة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، بدأ المصنف الكلام على الصلاة، وبين أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقوله وإقام الصلاة يعني أداؤها كما أمر الله سبحانه وتعالى من حيث الوقت ومن حيث الفعل ومن حيث الأركان ومن حيث الأقوال، فكل ما أمر الله به في فعل الصلاة هو من إقامتها. قال: وإقام الصلاة أي المداومة عليها. ثم ذكر بقية الأركان، وهي أداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله. قال: والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه 5، يعني بالخصال 5، فهو أي الإسلام كخباء أقيم على 5 أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة، والمراد بذلك الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا إن الشهادتين يستلزم بعضها بعضا ويتضمن بعضها بعضا، فشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك كان شيئا واحدا واعتبر ركنا واحدا من أركان الإسلام، حيث لا يتم إسلام المرء إلا بأداء الشهادتين، وهما باب الدخول إلى الإسلام ومفتاح الدخول إلى الإيمان، وشهادة أن لا إله إلا الله هي آخر ما يطلب من العبد، وهي مفتاح باب الجنة، وهي محل قبول العمل. فمن لم يقل لا إله إلا الله أو لم يؤمن بما بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه والحالة هذه لا يصح إيمانه. قال: وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان، كما أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره. لكن في الحقيقة قوله إن البيت غير الأعمدة والأعمدة غير البيت، يعني أراد أنها ليست كل البيت بل هي جزء من البيت، إذ لو لم توجد الأعمدة لما استقام البناء. نعم، أما نفيها عن كونها من البيت فهذا أمر غير واضح، وهذا مستقيم على مذهب أهل السنة، لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل. وأراد بالإسلام هنا مرادفه الذي هو الإيمان، وقد مر معنا أن الإيمان والإسلام لفظتان استخدمهم الشارع، إن اجتمعا افترقا، يعني إن اجتمع الإسلام والإيمان دل الإسلام على معنى ودل الإيمان على معنى، فيكون الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد، ويكون الإيمان بمعنى التصديق والعمل. أما إذا افترقا بأن ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يدل عليهما معا، فإذا قيل الإسلام أريد به الاستسلام والتصديق، وإذا قيل الإيمان أريد به الإسلام يعني الانقياد والتصديق. فالإسلام والإيمان إن افترقا اجتمعا، وإن اجتمعا افترقا. قال: لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل. والحديث أورده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في جواب من قال له: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 50. بني الإسلام، فسمعه يقول: بني الإسلام. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام. الحديث. فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه، ومن جملة ذلك الغزو، لأن الإسلام بني على 5 ليس هو منها. قال النووي في شرح مسلم: أعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. هذا الحديث قوله بني الإسلام على 5، ينبغي لنا أن نعلم أن مقاصد الشريعة، أن المقاصد في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى أقسام: ما يسمى بالضروريات، وما يسمى بالحاجيات، وما يسمى بالتحسينيات. أما الضروريات فهي التي لا بد منها، وهي هنا مثل أركان الإسلام، فلا يسمى الإسلام الإنسان مسلما إذا أنكر واحدة أو أنكر واحدا من هذه الأركان أو واحدة من هذه القواعد والأوتاد. كذلك إن آمن وسلم الإنسان بهذه الأركان الخمسة فإنه يستلزم أن يسلم ببقية الواجبات التي هي شعب الإيمان، فإنه مطلوب منه إذا آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله أن يؤمن بملائكة الله وبكتب الله وبرسل الله وباليوم الآخر، وأن يؤمن بقدره وشره، بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يتم إسلام المرء إلا إذا آمن بالضروريات وبالحاجيات، فإنه لا يمكن له أن يتخلى عنها وأن يستغني عنها، بل إن الحث على الدخول في الإسلام ليس الغرض منه أن يبقى الإنسان عند قول الشهادتين ونطق الشهادتين، وإنما الغرض أن ينطلق من الشهادتين ليبلغ تمام وكمال الإيمان. ولذلك قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5. هذا الحديث أورد هذا الخبر على سبيل الإجمال، وقد جاء في روايات الإسراء وفي أحاديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ المكان الذي كان يسمع فيه صريف الأقلام وسلم وحيى ربه بقوله: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، وأن الله سبحانه وتعالى حياه بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا ما قاله وما ردده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره وأمر أمته بأن يؤدوا الصلوات في كل يوم 50 صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وبينما هو راجع إذ لقي موسى عليه السلام فسأله ماذا كلفه به ربه، فأخبره بأمر الصلاة، فقال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتردد بينه وبين ربه وبين جبريل حتى كانت 5. فلما أخبره بأنه فرض عليه 5 صلوات قال النبي قال عيسى للنبي قال موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فقال: إني استحييت من ربي. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هن 5 يعني في العمل، و50 يعني في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهذا الحديث يبين لنا القصة التي تم من خلالها شرعية الصلاة. لا، هذا يعني الحسنة بعشر أمثالها هذا عام في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى لما خفف على الأمة بقية الصلوات وفرض عليهم 5 صلوات، وأنه سبحانه وتعالى حاسبهم وجازاهم على ما فرضه حيث كتب لهم من الأجر 50، لأن من امتثل أداء الصلاة 5 مرات ولم يقصر ولم ينقص من شانها فإنه جدير بأن يمتثل أداء 50 صلاة، ولذلك استحق الجواب من الرب سبحانه استحق الثواب من الرب سبحانه وتعالى بقدر الايه؟ بقدر 50. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي. ونلاحظ هنا أن الإمام أو أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعقب المجد بن تيمية بقوله الحديث في الصحيحين بلفظ هي خمس وهن وهي خمسون وبلفظه هن خمس وهن خمسون، والمراد أنها خمس في العدد، خمسون في الأجر والاعتداد. والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل، وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس كالوتر. أحسنت. وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر، لأنه لو كان الواجب أكثر من خمس صلوات لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لا يصح السكوت عن البيان وقت الحاجة. لكن قال هنا عبارة: وعلى دخول النسخ في الإنشاءات. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ المرت معاكم ما سمعت. قال وعلى دخول النسخ في الإنشاءات، مو هكذا؟ ماذا يقصد؟ لا نحن عندنا الحكم أو الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والخبر كما يعرفه البلاغيون ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، كقولك جاء زيد، أليس كذلك؟ وأما الإنشاء فهو الأمر والنهي والحض والاستفهام، يعني كل ما كان طلبا. الطلب، الجملة الطلبية تسمى إنشاء أو جملة إنشائية، وهذه الجملات الإنشائية الله سبحانه وتعالى فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم نسخ 50 بخمس، فدل ذلك على أن كل طلب يقبل النسخ، بخلاف الخبر، فإن العلماء يقولون الخبر من خصائصه أنه لا يقبل النسخ. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة آدم، وأن آدم خلقه الله في الجنة، وأنه أكل من الشجرة، وأنه أمر هو وزوجه أن يهبط من الجنة، فمثل هذه الأخبار لا تقبل النسخ، لا يقال أنها نسخت، وإنما الذي يقبل النسخ هو الطلب الإنشاء. وهذا معنى قوله هنا وعلى دخول النسخ في الإنشاء في الإنشاءات. ولو كانت مؤكدة، يعني ولو كانت هذه الإنشاءات مؤكدة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه هي خمس وهي خمسون وهن خمس وهن خمسون، فهذا التأكيد على أن الأصل في الفرضية 50، لكنها قبلت النسخ، ولكنها قبلت النسخ حيث أصبح الصلوات خمس بدلا من الخمسين. قال ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم فيما أكد فيما أكدوا. وإيش عندكم بعدين؟ أنا عندي فيما أكد بدون إسنادها إلى واو الجماعة. هذا المعنى الأقرب، ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم قالوا بعدم دخول النسخ فيما أكد وليس فيما أكدوا. ها؟ واضح؟ ثم قال وعلى جواز النسخ قبل الفعل، يعني هل يجوز أن ينسخ الله حكما قبل أن يفعل به الناس؟ قال هذا الحديث يدل على ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم الله فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وقبل أن يباشروا الفعل نسخ الله ذلك، نسخ الله ذلك. فهذا الحديث يدل على أن من لم يصلي 50 نسخ في حقه هذا الحكم، بحيث بقي 5 في العمل وإن كان الثواب 50 في في الأجر. واضح؟ قال وإليه ذهبت الأشاعرة. قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة: ألا ترى أنه عز وجل نسخ 50 بالخمس قبل أن تصلى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب الثواب. قال وتعقبه ابن المنير فقال هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة، أو منعه كالمعتزلة، لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، واعتبروا حديث الإسراء والمعراج حيث إنه لم يبلغ هذا الحكم الناس، لذلك فإنه لا يتصور وقوع النسخ قبل إبلاغهم. قال وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ، فهو مشكل عليهم جميعا، يعني على من قال بجواز وقوع النسخ قبل الإيش قبل الفعل، وعلى من قال بعدم جواز وقوع النسخ قبل الفعل، لأن الكل يقول لا يكون النسخ إلا بعد الإيه بعد التبليغ، لا يكون النسخ إلا بعد التبليغ. قال وهذه نكتة مبتكرة. قال الحافظ في الفتح: قلت إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فهذا القول ممنوع، وإنما يكفي أن يبلغ الحكم ولو واحد، وقد بلغ الحكم لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما دام الحكم قد بلغ للنبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يلحقه النسخ، حيث إن المانع الذي منعه كل من الأشاعرة والمعتزلة ليس بقائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وتبليغه كاف في أن يقال إن هذا الحكم قد بلغ. واضح؟ قال قال الحافظ في الفتح: قلت إن أراد قبل البلاغ لكل واحد فممنوع، أو لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ للأمة فمسلم، لأن الأمة لم يبلغها لكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقال ليس هو بالنسبة إليهم نسخا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعله. فالمسألة صحيحة التصور في صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإشكال غير وارد. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الصلاة ركعتين ثم هاجرا ففرضت أربعا وترك الصلاة السفر على الأول. قال أحمد: رواه أحمد والبخاري. هذا موضوع آخر من مواضيع فرضية الصلاة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور هنا أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، يعني عندما فرضها يوم الإسراء، ثم إنه لما هاجر إلى المدينة وزال الخوف واطمأن الناس عُذل عن ذلك الفرض إلى أن جعلت الرباعية، إلى أن جعلت بعض الصلوات رباعية وفرض منها أربعا. إذن فهذه الأربع إنما شرعت بعد الهجرة، وترك الصلاة السفر على الأول. لكن هذا الكلام الذي ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يتعارض مع ما جاء من حديث جبريل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرض عليهم الصلاة كهيئتها التي هي عليها الآن، يعني الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والفجر ركعتان. إذن فكيف يقال إنها فرضت ركعتين ثم نسخت الركعتان إلى أربع ثم أقر الصلاة السفر ولم تقر صلاة الحضر؟ ها، حديث جبريل في المدينة ولا في مكة؟ أليس هو غداة يوم الإسراء، غداة ليلة الإسراء؟ المعلوم أنه غداة يوم الإسراء لما أسر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة في السماء، جاء جبريل في اليوم الثاني عند صلاة الظهر عند زوال الشمس وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وعند صيرورة كل شيء مثله صلى به العصر، وعند غروب الشمس صلى به المغرب، وعند غياب الشفق صلى به العشاء، وعند طلوع الفجر صلى به الفجر. نعم، لم يأتي تصريح في هذا الحديث، ولم يأتي أيضا ما يمنع، ولم يأتي ما يدل على أنه صلىها ركعتين. ها، ما فيش دليل على أنه صلىها أربع، ولا دليل على أنه صلىها ركعتين، مو كذا؟ أليس كذلك؟ لكن الأدلة تطلب من أدلة أخرى، يعني تطلب من أدلة أخرى، والأدلة الأخرى ذكرت أن الله سبحانه وتعالى لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرض عليه الظهر والمغرب والعشاء أربع ركعات، والمغرب ثلاثا، والعشاء والفجر ركعتين. فما عندنا حديث ينص على أن الفرض كان ركعتين ركعتين، فالحديث مطلق فيبقى على إيه؟ على إطلاقه. والذي نحن عليه الآن أننا نصلي الظهر ركعتين ولا أربع، ونصلي العصر ركعتين أم أربع، وكذا العشاء. فإذا أين ما يدل على خلاف ذلك؟ ما عندنا، ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن جاء الله سبحانه وتعالى شرع لنا في صلاة السفر القصر، والقصر يشعر بأن الأصل عدم القصر، وأن القصر رخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد، يعني لا تكون إلا على خلاف العزيمة. فهذا يدل على أن الأصل أن الصلوات فرضت على ما هي عليه. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فكما يقول العلماء إنها لم تكن في ذلك الوقت عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد أدركت ذلك الوقت، وإن كان تروي فإنها تروي بالنقل، وربما ظهر لها بعض الشيء وخفي عليها بعض الشيء. نعم، ما سمعت. ايوه، هو حديث رواية البخاري وهذه الرواية كلها من حديث مين؟ من حديث عائشة، وحديث عائشة لم ترفعه، وانما تحكي عن ايه؟ عن امر رأته، او عن امر سمعته، لكن هذا الامر الذي تحكي عنه عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرد ما يؤيده. ما عندنا دليل يقول ان الصلاة فرضت ركعتين غير حديث ايش؟ عائشة. ما سمعت، ما فهم. يوجد نسخ في ايش؟ هذا هو الاصل. الاصل ان الصلوات في الحضر تصلى كاملة، وان صلوات السفر هذه ليست نسخا، وإنما هي رخصة، رخصة رخص الله بها للمسافر. ولذلك لو صلى المسافر هذه الصلوات تامة فإننا لا نقول إنها لا تصح منه. ها، لو أتم المسافر الصلاة فهذا لا يقال إنه باطل، وإنما أقصى ما يقال إنه ترك الأولى، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع أصحابه، منهم من يتم ومنهم من يقصر ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر، فالأمر على الخيار وليس على إيه؟ على الوجوب. قال: زاد أحمد من طريق ابن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. قال: والحديث يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهره الحنفية والهادوية، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح لا يدل على العزيمة والقصر، ونفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. قالوا: ويدل على أنه قصر، على أنه رخصة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تصدق بها، صدق الله بها عليكم. وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره. قال الحافظ: وفي هذا الجواب نظر، أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. لا مجال للرأي فيه، ها؟ سمعت. لا مجال للرأي فيه. لا. وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة، لأنه يحتمل أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وهذا غريب، كيف أن يكون التواتر في مثل هذا غير لازم، خصوصا وأنه يحكي أمرا ينقل عن العام عن الناس كلهم، والناس كلهم يفعلونه، فكونه تنفرد عائشة رضي الله تعالى بنقله دون غيرها من سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهو مشعر بأن الأمر ليس على إيه؟ على ما عليه الجمهور.
ما في احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ذكر لها ذلك مثل ما ذكر لها قصة ما لاقاه الطائف؟
إيه، بس هي ما قالت أن النبي قال لي ذلك، هي بتقول أن الناس الصلاة لما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر الناس المسلمون إلى المدينة زيدت صلاة الحضر، ثم نسخت هذه الزيادة وقصرت في صلاة الإيه. ومعلوم أن فرض قصر الصلاة هذا إنما كان بعد الإيه، بعد الإتمام، والإتمام على رأيها إنما كان مع بداية الهجرة، مع أن الذين هاجروا والذين أسلموا عند الهجرة كثير ولا قليل، ومع ذلك لم ينقل عن واحد منهم أنه قال كانت الصلاة ركعتين، ولم يتحدث أحد بذلك. نعم. ما سمعت؟ ها؟ فيش؟ ايش الطعن هذا؟ يعني تقصد هذا الحديث؟ تقصد العلة في المتن ولا في السند؟ ما فهمت ايش تقصد؟ كون الحديث روي في البخاري لا يعني أنه لا بد أن يكون مرفوع، لأن البخاري يروي المرفوع ويروي الموقوف، والبخاري ما قال هذا الحديث مرفوع، وإنما البخاري يذكر قصة عن عائشة، والأصل في القصة أنها خبر موقوف، وكوننا قلنا إنه لها حكم الرافع هذا يحتاج إلى دليل، لأن عائشة تحكي عن أمر تفردت به ولم يعضدها على ذلك الأمر أحد، مع أن كل الناس كانوا يفعلون هذا الأمر ولا لا، فاحتمال كونه موقوف يعني أظهر من احتمال كونه مرفوع. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها هي لا تخالف الجمهور في أن الصلاة التي استقرت والتي قد مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تفعلها أن الظهر والعصر والعشاء رباعية، ها؟ عائشة ما تخالف في هذا، لكن محل الخلاف هل كانت أول ما بدأت الصلاة كانت رباعية ولا ثنائية، ها؟ مع أن عائشة تقول إن المغرب ثلاثية من أول يوم ولم تزد ولم تزد، بقي الخلاف والفجر الثنائية من أول يوم ولم تزد، بقي الأمر في الظهر والعصر والعشاء، فما عندنا دليل يعني يعضد كلام عائشة ولذلك قلنا إن كلام عائشة محمول على أنه كان من قولها ولا أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. ما سمعت؟ حتى لو كانت الحكاية عن فتوى، لأن عائشة تقول كانت الصلاة ركعتين، فلما هاجر الناس فرضت وزيدت وصارت أربعا، مع أن عائشة ما يعني أدركت هذا قبل الهجرة، وإنما أدركت ذلك بعد الهجرة. وعلى كل حال احتمال كلام عائشة يعني يحتمل أن هذا القول هذا تفسيره، ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقارن بين صلاة السفر وصلاة الحضر، فتكلمت عن صلاة السفر وهي ركعتان ركعتان وأنهما عزيمة وليست رخصة، وسكتت عن صلاة الحضر، نعم، والتي هي الأصل أنها في الظهر أربع وفي المغرب أربع وفي الظهر أربع وفي العصر أربع وفي العشاء أربع. قال الحافظ، نعم، قال فين وأما قولي ما الحمد، نعم، وأما قول إمام الحرمين. طيب 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 طيب، ما هو السطر الثالث هذا؟ وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة، لأنه يحتمل أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم، وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، كيف يجمع بينهما؟ إذا قلنا حديث عائشة فرض الصلاة في الحضر ركعتين ركعتين ثم زيد الصلاة الحضر وإيش وقصر الصلاة السفر، وحديث ابن عباس إن الصلاة في الحضر فرضت ركعتين أربعا وفي السفر ركعتان، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ قال نعم، فلا تعارض، نعم، وذلك بأن يقال إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وترك الصلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار انتهى، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة إلا هي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وأنه لم يكن تبعا لفرض الصلاة في أول الأمر. الحقيقة إن هذا الحديث الرواية الأخرى رواية عائشة رضي الله عنها التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنها فرضت الصلاة ركعتين، فلما كانت الهجرة وبعد الهجرة زيدت الصلاة. هذا أصرح حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في أن الصلاة إنما شرعت وفرضت ثنائية ثم زيدت بعد الهجرة. لكن حديث الزيادة بعد الهجرة الحقيقة يحتاج إلى اعتضاد ويحتاج إلى روايات أظهر، خصوصا وأن مثل هذا الخبر الذي أطبق عليه الناس والذي يشتغل به كل الناس لا يعرف ولا يروى إلا عن مين؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فمثل هذه الأخبار ما يمكن أن اقتصر في روايتها عن صحابي واحد. قال: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع منه شيئا إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث قال: متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والشيخان. والحديث دليل على أن الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى وأنها فرض، وهي فرض عين يجب على كل مؤمنين ومؤمنة. قال الحديث أخرجه أيضا. هنا تكلم عن مسألة سيأتي تفصيلها، وهي قوله: أفلح إن صدق. فقد جاء في بعض الروايات قال: أفلح وأبيه إن صدق. واستشكل العلماء هذه الرواية وقالوا إنها ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي الرجل، والحلف بغير الله لا يجوز، فماذا يفسر به هذا القول؟ فمن العلماء من قال إن المراد أن هذا الكلام ليس بيمين، وأن العرب جرى على لسانها مثل ذلك، وأنه يجري على لسانها ولا تريد به اليمين ولا تقصد به اليمين، فيقال هذا كذا وكذا، يعني دون أن يكون يمينا. الأمر الثاني أن هذا يعني القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يرد التحريم، ولذلك لا يؤاخذ على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن هذا من الخصائص، وأن له صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ذلك وليس للناس فعل ذلك. قال: الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وغير هؤلاء، فيكون الحديث مما رواه أصحاب الكتب ورواه الناس في دواوين الإسلام. قوله: أن أعرابيا في رواية جاء رجل، زاد أبو داود من أهل نجد، زاد أبو داود من أهل نجد، وكذا في مسلم والموطأ. قوله: ثائر الرأس، هو مرفوع على الوصف على رواية جاء رجل، ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، لأن الأعرابي مشغول بسكر البادية وقد لا يتوفر عنده ذلك. قال: ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، يعني بالقدوم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة، قال: ثائر الرأس، والأصل أن يقول ثائر الشعر، فأطلق الشعر وأراد الرأس، إما مبالغة أو لأن الشعر ينبت منه، يعني من الرأس. قوله: إلا أن تطوع، بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما فيقال تطوع. وقوله والذي أكرمك، وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري والله. قوله أفلح إن صدق، قال وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله، أو ولأبي داود مثله يعني في الرواية. فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء، أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال أفلح ورب أبيه، أي أن أو أنه خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتاج إلى دليل، يعني وهذه الخصوصية تحتاج إلى دليل. قال وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله، فقصرت اللامان واستنكره القرطبي. فقصرت اللامان، أين اللامين التي قصرت؟ نعم، هو الأصل الأصل أفلح والله إن صدق، فلما سجلت كتبت كلمة لفظ الجلالة الله كان فيه تقصير أو قصور في اللامين، فقرأت على أنها أبيه. ويؤيد ذلك أن الناس في الصدر الأول ما كانوا يعجمون القراءة الكتابة، ولا كانوا ينقطونها، يعني ما يضعون النقاط، فتقرأ أبيه والله، الرسم واحد وتقرأ وإيه يعني، ويمكن قراءتها أن تقرأ والله أو تقول وأبيه، كلها الرسم فيها إيه فيها واحد. لكن هذا الكلام لم يقبل من القرطبي، لأن العبرة بالرواية لا بالإيه لا بالكتابة، العبرة بالرواية لا بالكتابة. والرواية نقلت في خبر صحيح، قال
بالنسبة للرواية الآن اشترك التعارض، قال قد أفلح وأبيه انصدق، ورواية في رواية أفلح انصدق،
أي
قد يكون هذا وهم من الراوي نفسه، يعني ما نقل المثل الصحيح،
لا التصحيف معروف انه هو الاختلاف والخطأ في الاعجام في النقاط يسمى بالتصحيف، والاختراف في الحروف يسمى تحريف، هذه مصطلحات معروفة عند علماء الحديث. والزيادة رويت فرواها مسلم بصحيحه، حيث قال قال النبي أفلح وأبيه صدق. وخير جواب على ذلك ما قيل إن هذا جرى مجرى اليمين، ولم يكن الناس يتخذونه إيه يمينا، ما كان يمين أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق به كما كانت العرب تنطق وليس بيمين. أو أن هذا كان قبل التحريم، فلما كان قبل التحريم ساق، وعندما حرم منع، ومن نقل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ليه قبل التحريم. وأما ادعاء الخصوصية وادعاء التصحيف فهذا بعيد جدا، وادعاء الوهم أبعد، لأن الراوي لا يوهن إلا إذا كان ثمة موجب، ولا موجب لتوهينه ما دام الأمر يمكن حمله على إيه؟ على غير المحظور.
لماذا لا يحمل على أنه أفلا دعاء لأبيه من الرسول عليه الصلاة والسلام له ولأبيه، أفلح هو وأبوه؟
بس هذا بعيد جدا.
لماذا؟
لأن الأعرابي جاء دوب أسلم وأبوه قد لا يكون مسلم، فكيف يدعو النبي لأبيه غير المسلم؟
والذين آمنوا واتبعتهم
ذريتهم، بس قال بإيمان
الحقنا بهم.
ها يعني لو كان أفلح، لو قال أفلح وأبوه، نعم، لكن أنت عندك هنا أفلح وأبيه على أنها أن 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 وأبيه مجرورة بالواو اللي هي واو القسم، فهذا ينزل على أنه نزل منزلة القسم وليس قسما. على كل حال أن هذا الحكم، هذا الحكم لا يجوز أيضا استخدامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وفي رواية فقد أشرك، فأصبح محرما الحلف بغير الله سواء كان الحلف بالأب وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر مرة يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الحكم إنما نقل قبل النهي، أما بعد النهي فلم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، وكذلك منع من حلف بغير الله. نعم.
بالنسبة أفلح وأبيه السبب قد تكون أهم من الراوي بالأدلة القوية على ذلك، أو أدلة في النهي ثم الأدلة التي تخالف الرواية. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بالآباء بعدين بعد ذلك يقول أفلح وأبيه؟
أولا، ادعاء أن هذا مخالف يحتاج إلى معرفة التاريخ، يحتاج إلى معرفة التاريخ، وظاهر هذه القصة تدل على أن هذا كان في أول الأمر وفي بداية الإسلام، وأن الأحاديث الأخرى التي جاء فيها أفلح إن صدق هذه رواية لا تتنافى مع رواية من قال أفلح وأبيه، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، لأن الذي روى لنا أفلح وأبيه ثقة، ها، وهذه الزيادة من الثقة مقبولة. أما كونها تتعارض مع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، النبي في آخر الأمر نهى عن الحلف بغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أمر أن يبلغ قومه بأن لا يحلفوا بغير الله، لكن هذا الخبر كان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل النهي، فلا تعارض بين ذلك، لا تعارض بينهما. والراوي الذي حكى ذلك إنما حكاه على اعتبار الأمر الأول لا على اعتبار الحكم الثاني، لأنه أخبر أن النبي قال هذه المقالة، فلا تعارض بينهما. يعني أنا ما أرى هنا تعارض، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة أن يحلفوا بغير الله هذا حكم ثابت قائم لا نزاع فيه، ولا يحتج برده بهذه الرواية، لأن هذه الرواية كانت قبل النهي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.